يقول: أزور أحيانا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمكث أياما، فأخرج كل يوم من ضحى لمسجد قباء لأصلي فيه، فهل عملي مشروع أو أقتصر على زيارة واحدة لأن مدتي قليلة وأرغب في زيادة الأجر بالزيارة لقباء كل يوم؟ جاء الترغيب في زيارة مسجد قباء يوم السبت، وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام ثابت يوم السبت فقط، وما عدا ذلك فهو خروج من فاضل إلى مفضول، من مسجده عليه الصلاة والسلام الذي تضاعف فيه الصلوات إلى مسجد قباء وليس فيه مضاعفة. لا يقتصر فيه على ما ورد، يقتصر فيه على ما ورد، لأن هذا الذي خصصه الشارع. يقول: هل يعق عن الطفل إذا مات بعد أسبوع أو أسبوعين من ولادته؟ نعم يعق عنه، إذا انفصل حيا ثبتت أحكامه. يقول: هذا إشكال على السؤال الذي طرح بالأمس في حال الإمام الذي سهى في صلاة الفجر وركع عند آية السجدة سهوا، فقلتم إن حال المأمومين في تفصيلهم إما ساه في ركوعه كإمامه وإما متعمد ركع الركوعين فبطلت صلاته، ألا يمكن زيادة حالة ثالثة وهي من ركع قاصدا للركوع ثم لما رفع فعلم أن إمامه قد سهى في ركوع الأول من، فما حكمهم والحال ما ذكر؟ هل يكتفون بركوعهم الأول أم هو لاغ باعتباره؟ لا اعتبار له، هو لاغ على كل حال، ولو كانوا عن عمد تابعوه، وعن إذا كان باطلا بالنسبة للإمام وركوع زائد لا يعتد به، وحينئذ إذا اقتصدوا ذلك فيكونوا قد ركعوا قبل إمامهم، فمثل هذا الركوع لا يعتد به. هذا يقول: ما حكم كسر اللام عند قراءة سورة الفاتحة في قوله تعالى: الحمد لله؟ كانت اللام، يقول اللام، نعم، ما إتباع الدال لللام هذه قراءة معروفة، لكن اللام متعينة هذه. نعم، يقول: ما حكم كسر اللام عند قراءة سورة الفاتحة في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين؟ رب العالمين، لا يمكن يقصد العالمين، لكن هذا اللي حصل، هذا السؤال قصده ما ندري عنه، لكن كان قصده الدال الحمد لله، فإن باب الاتباع هذه قرئ بها، لكن القراءة المعتبرة السبعية الحمد، نعم، ولله، وقد قرئ بإتباع اللام للدال فضمت الدال اللام الحمد لله، وهذه أيضا قرئ بها، لكن الثابت ما ذكر. يقول: ما حكم الزاني في دبر امرأة وما كفارته؟ على كل حال هو محرم سواء كانت زوجته وغير مزوجته، وهو على كل ملحق باللواط، ونقل الإجماع على تحريمه، وجاء فيه أحاديث بمجموعها تدل على أن النهي أصلا، والمسألة إجماع بين أهل العلم أن ذلك محرم. وأما كفارته فهي التوبة والاستغفار والندم. في حديث الطفيل الذي أخرجه ابن ماجه في كتاب الكفارات: باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت، الذي فيه رؤية الطفيل لليهود والنصارى، وأخبره للنبي عليه الصلاة والسلام وقول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته لهم: وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. نواجه بعض الأحيان في حال شرح الحديث من يقول: كيف لا ينهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشرك؟ ينهاه الحياء عليه الصلاة والسلام من ذلك، وهذه مسألة تحتاج إلى انتباه شديد لأنها دقيقة. هم يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، وليس عنده فيها نهي من ربه جل وعلا، إلا أنها لما كانت في حقه عليه الصلاة والسلام ويتضمن مزيد التعظيم له، وليس عنده نهي يبلغه للأمة، مع أن في نفسه منها شيء لأنها زيادة تعظيم في حقه عليه الصلاة والسلام، وليس عنده نهي، فيستحي أن يواجه من يعظمه بما يسوءه. يعني بعض الناس مثلا على سبيل المثال تقبيل اليد، هذا لا شك أنه زيادة تعظيم من قبل المقبل للمقبل، وليس عند المقبل نهي، بل ثبت ما يدل على جوازه، ويكره أن يواجه هذا الشخص بالإنكار وقد فعل أمرا ليس فيه نهي إلا أنه اشتمل على زيادة التقدير، فهو من هذه الحيثية يجد في نفسه شيء، لأن بعض الناس سجية وطبيعة لا يتحمل زيادة التقدير، هذا من خلقه أنه لا يتحمل، بل يتواضع في نفسه أنه يستحق مثل هذا التقدير، فيكره أن تقبل يده، وليس عنده ما يمنع بل عنده ما يجيز، نعم، فيستحي من أن ينكر على هذا الذي فعل معه هذا الفعل. فالمانع له كونه زيادة تقدير وتعظيم له عليه الصلاة والسلام، وليس عنده ما يقتضي المنع. فلما قيل له ذلك نزل الوحي بتقرير ما ذكر فنهى عليه الصلاة والسلام. يقول: ما حكم الألعاب الشعبية وخاصة فيما يختص بالطبل والدف؟ هذه إذا كانت في أفراح وفي أعياد ففي ديننا فسحة لشيء من ذلك، على أن لا يكثر، يصير طبيعة وسجية للإنسان، هذا إذا لم يكثر صار شيئا يسيرا، وفي مناسبة تستحق ذلك مثل العيد أو مثل الأعراس والأفراح، في ديننا فسحة لمثل هذا، شريطة أن لا يكثر ويغلب على المجلس ويصد عن ذكر الله وينشغل الناس به عما هو أهم. نعم، أما النساء فلا بأس، هذا ما فيه إشكال، أما الرجال ففيهم الخلاف المعروف، لكن ليس من طبعهم، ليس هذا من طبع الرجال. لا، كلام على الدف، كلام على الدف، كلام على الدف، أما الطبل فلا. قل: ما حكم الجلوس على النت؟ كل حال هذا فيه خير وفيه شر مستطير، خير وإن كان يسير بالنسبة لما اشتمل عليه من الشرور، فإن كان الجلوس عليه من أجل طلب العلم أو الاطلاع على ما ينفع هذا لا بأس به، لكن يخشى على مثل هذا أن يجره ذلك إلى مشاهدة ما لا يجوز النظر إليه والتأثر بما لا يجوز اعتقاده من شهوات وشبهات، ولا شك أنه إذا كان خاليا بنفسه مع هذه الآلة والشيطان والنفس تجره إلى مثل هذا، وكم جر من الأخيار إلى هذا المزلق الخطير، فطال بهم الأمر في الجلوس على هذه الآلات حتى تركوا الأعمال الصالحة، بل تناول ذلك بعض الواجبات وسهروا عليه حتى تركوا صلاة الفجر، ثم تتابع الأمر وازداد سوءا إلى أن انحرفوا، نسأل الله السلامة والعافية.
الله إليك، لو نبه إلى قضية الغرف والدخول إلى غرف الشيعة وسب الرسول صلى الله عليه وسلم بظن أنه بيسمع وهو مسكين يتلوث مثل هذا غرف النصارى، وهذا يكثر من الشباب الله يهديهم، يظنهم يسمعون من أجل الرد وهو لا يحسن منهم رد ولا يحسن منهم.
على كل حال، الذي لا يحسن شيئا لا يجوز له الدخول فيه، لأن بعض الناس كما قال الشيخ يدخل على بعض غرف المبتدعة وبعض طوائف الكفر بحجة الاطلاع عليهم على أقوالهم من مصادرها الأصلية منهم هم أنفسهم ليرد عليها، وهذا قد يعجز عن الرد عنه أو عن بعضه، فالشبه لا شك أنها تعلق بالذهن ثم يصعب اجتثاثها، فمثل هذا لا يجوز. من باب أولى، من باب أولى، المناظرات لا يجوز إجراؤها وإلقاؤها على العامة، لا يجوز البتة، لكن إذا وجدت فهي قائمة قائمة من قبل الأعداء، من قبل الطوائف المنحرفة، ويقيمونها ويقيمونها، لا بد من إقامتها بالنسبة لهم، سواء شارك الأخيار فيها ولم يشاركوا، حينئذ يكون من باب الدفع، من باب الدفع لا بأس، ممن تأصل في علمه الشرعي وتمكن منه وكان مسددا في أقواله، سريعا في بديهته، قويا في حجته، لأنه إذا عجز مثل هذا نسب العجز إلى المذهب الصحيح. يقول هذه الأسئلة تتصل بكتاب الشيخ التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قولي ما شاء الله وشئت، ما حكم قول ما يحب الله ورسوله وما فرضه الله ورسوله وما يحبه ويحبه الملك، وهل يدخل ذلك تحت نفس حكم ما شاء الله وشئت ما يحبه الله ورسوله؟ هذا جاءت به النصوص، هذا جاءت به النصوص فلا بأس به، فرضه الله ورسوله وش المانع من ذلك؟ لأن الفعل يصلح أن يكون للرسول على جهة الاستقلال، فلا مانع أن يعطف ولا يتصور التشريك، لا يتصور التشريك في مثل هذا.